أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث. قبل أن نبين الأمر الثالث نوضح عبارة لعله غير واضحة عند البعض، حيث ذكر سماحة السيد أن المستحاضة الكثيرة الأحوط وجوبا لها أن تغتسل للطواف، وغسلا آخر لصلاة الطواف. والغسل غسل الاستحاضة الكثيرة هو يجزي عن الوضوء، إلا أن المرأة إذا كانت محدثة بالأصغار فالأحوط استحبابا لها أن تتوضأ. هاي العبارة أريد أن أوضحها. المقصود ماذا يقصد سماحة السيد من أن المرأة إذا كانت محدثة بالأصغار فالأحوط الأولى أن تضم الوضوء إلى الغسل؟ هل المقصود أن المرأة إذا صدر منها الحدث بعد الغسل فتضمه إلى الوضوء، تضم الوضوء إلى الغسل؟ وهذا باطل كما هو واضح، باعتبار أن المرأة إذا اغتسلت ثم صدر منها الحدث فيجب عليها أن تتوضأ لأنه أحوط أولى لها أن تتوضأ. أم أن المقصود أنها إذا أحدثت في الغسل حدثا أصغر فتضم إليه الوضوء على الأحوط استحبابا؟ وهذا أيضا باطل، باعتبار أن من صدر منه الحدث في أثناء الغسل حدث الأصغر فالأحوط وجوبا أن يضم له الوضوء. ذلك الغسل لا يبطل على رأي سماحة السيد، ولكنه لا يجزي عن الوضوء على الأحوط، الأحوط أن يضم الوضوء إليه. إذن يتعين أن يكون المقصود من ذلك أن المرأة قبل الغسل غسل الاستحاضة كانت محدثة بالأصغر، باعتبار أن المرأة قد لا تكون محدثة بالأصغر كما لو كانت متوضئة على طهارة ثم استحاضت نزل عليها دم الاستحاضة الكثيرة. هذه المرأة ليست محدثة بالأصغر، إذا اغتسلت فلا يوجد احتياط في حقها بضم الوضوء إلى هذا الغسل، لا يوجد احتياط استحباب. وقد تكون محدثة بالأصغر كما إذا فرض أنها كانت على حدث ثم نزل عليها حدث الاستحاضة، حصلت عندها استحاضة كثيرة، أو لا حصلت عندها استحاضة كثيرة ثم بعد ذلك صدر منها حدث أصغر، لا فرق بين الصورتين. فمثل هذه المرأة تكون محدثة بالأصغر، فإذا اغتسلت الأحوط الأولى أن تضم الوضوء إلى هذا الغسل ويجزي عن الوضوء، ولكن الأحوط استحبابا أن تضم الوضوء إليه. هذا هو المقصود من هذه العبارة. طيب، الأمر الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف هو الطهارة من الخبث، وهذا المتن يشتمل على نقاط. النقطة الأولى، من شرائط الطواف وطهارة البدن والثوب من الخبث، وذلك لمعتبرة يونس ابن يعقوب، حيث جاء فيها: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف، قال: فعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابني على طوافك. الإمام صلوات الله عليه أمره أن يعرف الموضع ويخرج فيغسل ذلك الموضع ثم يبني على طوافه. فلو لم تكن الطهارة شرطا في صحة الطواف، طهارة من الخبث، فلا حاجة لأن يأمره الإمام صلوات الله عليه بالخروج وغسل الموضع، فأمره له بذلك يدل، هو إرشاد في الحقيقة إلى شرطية الطهارة من الخبث، شرطية الطواف لأن يكون مشروطا بالطهارة من الخبث، إرشاد إلى شرطية الطهارة من الخبث. وهذه الرواية وإن كانت واردة في الثياب، ولكن يعمم ذلك إلى البدن لعدم الفرق عرفا بين الثياب وبين البدن، بل ربما يدعى الأولوية. فإذا كانت الطهارة من الخبث شرطا في الثياب، ففي البدن هي من باب أولى. ولعل الروايات إنما تعرضت إلى الثوب من جهة أن البدن غالبا مستور بالثوب، والغالب في النجاسة أنها تصيب الثوب، وإلا فلا خصوصية للثوب. فالبدن كذلك مشروط بالطهارة من الخبث. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الدم الأقل من الدرهم المعفو عنه في الصلاة، حيث أن الدم إذا كان أقل من الدرهم يعفى عنه في كل صلاة، هذا لا يكون معفوا عنه في الطواف على الأحوط وجوبا. فحتى لو كان الدم أقل من الدرهم على البدن أو على الثوب، فإنه لا يعفى عنه في الطواف على الأحوط وجوبا، ذلك باعتبار أن معتبرة يونس المتقدمة هي مطلقة من هذه الناحية، حيث جاء فيها رأيت في ثوبي شيئا من دم، وكلمة الشيء كما تصدق على الدم الأكثر من الدرهم تصدق على الدم الأقل. والإمام صلوات الله عليه لم يستفصل، أمره بأن يغسل ذلك الموضع، فهذا يدل على أنه لا فرق بين كون الدم أقل من الدرهم أو أكثر، كلاهما لا يعفى عنه في الطواف. طيب لماذا احتاط سماحة السيد وغيره من الفقهاء احتاطوا في هذا المورد ولم يفتوا؟ لعل وجه الاحتياط هو ما ذهب إليه المشهور، حيث أن المشهور ذهبوا إلى العفو عن الدم الأقل من الدرهم كما هو الحال في الصلاة، قالوا لا فرق بين الصلاة وبين الطواف، فحذرا من مخالفة المشهور يتنزل الفقيه من الفتوى إلى الاحتياط. النقطة الثالثة في هذا المت، لا يعفى عن النجاسة فيما لا تتم به الصلاة على الأحوط وجوبا. فقد ذكر في الصلاة من جملة ما يعفى عنه في الصلاة هو نجاسة ما لا تتم الصلاة به. إذا كان الشيء لا تتم الصلاة به وتنجس فيعفى عن نجاسة يجوز الصلاة به، كالقلنسوة والهميان والمنطقة وجورب المرأة والخيط الذي يشد به الفتق والقفازين بالنسبة إلى المرأة، فإنها لا تتم بها الصلاة. ومعنى لا تتم به الصلاة يعني وحده لا يستر العورة، على معنى لا تتم به الصلاة. فهذه الأمور لو تنجست جاز الصلاة بها، معفو عنها في الصلاة، ولكن في الطواف لا يعفى عنها عن نجاستها على الأحوط وجوبا. فلو فرض مثلا الجورب، جورب المرأة، كان متنجسا بنجاسة فلا يجوز لها على الأحوط أن تطوف به، وهكذا القلون سوى بالنسبة إلى الرجل إذا كانت متنجسة لا يجوز له أن يطوف بها، لا يحفى عن النجاسة فيها طبعا، وإن لم يكن محرما، واضح اعتبار أنه طوافه، ومو كل طوافه يلزم أن يكون بإحرام، مثل طواف النساء، طواف الحج يؤتى به بعد الإحلال من الإحرام. طيب، إذن هناك فرق بين الصلاة وبين الطواف، فما لا تتم الصلاة به محفو عن نجاسته في الصلاة ولا يحفى عن نجاسته في الطواف على الأحوط وجوبا، باعتبار أن معتبرة يونس المتقدمة ورد فيها عنوان الثوب، حيث سأل الإمام عن نجاسة أصابت ثوبه والإمام أمره بغسله، وعنوان الثوب هو لا يصدق على ما لا تتم الصلاة به كالجورب، كالقلنسوة، كالمنطقة، كالخيط الذي يشد به الفات، كالقفازين، هذه لا يصدق عليها أنها ثوب، فلا تشملها تلك الرواية. ولكن رغم ذلك يمكن أن يدعى إلغاء الخصوصية عن عنوان الثوب، أن الرواية وإن ورد فيها عنوان الثوب ولكن يمكن أن يلغى خصوصية ذلك العنوان، كأن المدار هو على عنوان اللبس دون خصوصية للثوب، وعنوان اللبس يصدق على هذه الأمور، وبالتالي فما دام يوجد هذا الاحتمال مقتضى الاحتياط هو الاجتناب عن نجاسة ما لا تتم به الصلاة في الطواف. النقطة الرابعة، لا بأس بحمل المتنجس حال الطواف مطلقا، سواء كان مما لا تتم به الصلاة أم كان مما تتم به الصلاة، حتى إذا ثوب متنجس يجوز حمله في أثناء الطواف، فالمحمول يعفى عن نجاسته كما هو الحال في الصلاة. من هذه الناحية لا فرق بين الصلاة وبين الطواف، باعتبار لماذا يعفى؟ باعتبار أن موضوع التطهير على ما جاء في معتبرة يونس المتقدمة هو الثوب، والمحمول لا يصدق عليه أنه ثوب، حتى لو أردنا التعدي من عنوان الثوب إلى مطلق الملبوس فهو لا يشمل المحمول، لأن المحمول ليس بملبوس، ومعه يرجع إلى أصالة البراءة ما دام العنوان الوارد في المعتبرة وهو عنوان الثوب أو عنوان اللبس لو عممنا له، وكلاهما لا يشمل المحمول، ومعه يرجع إلى أصالة البراءة بعد القصور في المقتضي، فإنه بالتالي الذمة قد اشتغلت بالحج، ولكن نشك هل اشتغلت بالحج المقيد بعدم حمل المتنجس أو لا، فتجري البراءة عن ذلك التقيد، وبالتالي يجوز حمل المتنجس. قال الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والدم الأقل من الدرهم المعفو عنه في الصلاة لا يكون معفوا عنه في الطواف. طبعا هذا الدم الأقل من الدرهم يعفى عنه في الصلاة ويعفى عنه في لباس الإحرام كما تقدم، لباس الإحرام إذا تنجس قلنا يجب المبادرة إلى تطهيره، إلا إذا تنجس بالدم الذي يكون أقل من الدرهم حيث يعفى عنه ولا يجب المبادرة إلى تطهيره، هذا إذا لم يرد الطواف بهذا الثوب، أما إذا أراد أن يطوف بهذا الثوب فالأحوط وجوبا أن يغسل ذلك الدم لأنه في الطواف ليس معفوا عنه. قال والدم الأقل من الدرهم المعفو عنه في الصلاة لا يكون معفوا عنه في الطواف على الأحوط وجوبا، وكذا نجاسة ما لا تتم الصلاة به، يعني أحوط وجوبا لا يعفى عن النجاسة فيما لا تتم الصلاة به في الطواف بخلاف الصلاة. نعم لا بأس بحمل المتنجس حال الطواف مطلقا، يعني سواء كان مما تتم به الصلاة أم لم يكن مما تتم به الصلاة، وسواء كان مما يعفى عنه في الصلاة أو لم يكن كذلك، كالدم الأقل من الدرهم البغل معفو عنه، أم كان أكثر في المحمول، هذا كله معفو عنه لعدم شمول الدليل للمحمول. مسألة 297، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: لا بأس بدم الجروح والقروح قبل البرء في البدن والثوب، لا بأس بها إذا كان التطهير أو التبديل حرجيا فيعفى عنها ويجوز الطواف بها، لكن بهذا القيد: أن يكون التبديل أو التطهير موجب للحرج، وذلك لأمرين، يعفى عنها لأمرين. الأول هو أن معتبرة يونس التي دلت على الشرطية المتقدمة هذه قاصرة عن الشمول لدم الجروح والقروح إذا كان التبديل أو التطهير مستلزما للحرج، هي لا تشمل هذه الحالة، هي منصرفة عن هذه الحالة، وباعتبار أنه يوجد قرينة في نفس الرواية تدل على أنها لا تشمل دم الجروح والقروح في حال الحرج إذا كان التبديل أو التطهير حرجيا، وهي نفس أمر الإمام، هذه القرينة نفس أمر الإمام بغسل الثوب، هذا يدل على أن الغسل التطهير هذا لا حرج فيه، وإلا لو كان فيه حرج لما معنى لأمر الإمام صلوات الله عليه بغسله، هذا لا معنى له، الإمام لا يأمر بالشيء الذي فيه حرج، فإن الذي فيه حرج هو مرتفع بلا إشكال. فإذا هذه الرواية قاصرة عن الشمول، ومعه عند الشك يرجع إلى أصالة البراءة، هذا أولا. وثانيا: ما دام المورد هو مورد حرج فتشمله قاعدة نفي الحرج المستفادة من قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فمتى ما لزم من الحكم الشرعي الحرج فهو اللي هو معناه المشقة التي لا تتحمل عادة، فهو غير مجعول ومرتفع بهذه الآية، فالمولى لا يجعل حكما فيه حرج على المكلف. النقطة الثانية: إذا فرض أن التبديل أو التطهير ليس حرجيا، وهنا الأحوط وجوبا هو التبديل أو التطهير، ما تبديل الثياب أو تطهيرها وتطهير البدن، باعتبار أن معتبرة يونس المتقدمة هي مطلقة تشمل دم الجروح والقروح الذي لا يشق الاجتناب عنه، هي لا تشمله إذا كان التبديل أو التطهير حرجيا إذا كان به مشقة، أما إذا لم يكن فيه مشقة فبإطلاقها تشمله، تشمل دم الجروح والقروح، فإن السؤال كان مطلق، وكلمة الشيء هي تشمل حتى دم الجروح والقروح بلا إشكال، كلمة الدم، وبالتالي مقتضى الإطلاق هو أنه يلزم حينئذ التبديل أو التطهير، وقاعدة نفي الحرج واضح أنها لا تنطبق على المقام، لأنه لا يوجد حرج، المفروض في هذه النقطة لا يوجد حرج. طيب، وعليه فيفترض ماذا؟ أنه لا يطاف بهذا الدم، دم الجروح والقروح، ما دام لا يوجد مشقة في التبديل أو التطهير. وسماح السيد لم يفتي، ولعل الوجه في عدم الإفتاء والتنزل إلى الاحتياط هو أنه يوجد احتمال انصراف معتبرة يونس المتقدمة عن دم الجروح والقروح مطلقا، حتى إذا لم يستلزم التبديل أو التطهير الحرج. هي أصلا ما ناظرة إلى دم الجروح والقروح، ناظرة إلى دم من الخارج، دم أصاب الثوب من الخارج، فيحتمل هي لا تشمل دم الجروح والقروح مطلقا، وبالتالي لا يوجد دليل على لزوم التبديل والتطهير في دم الجروح والقروح حتى إذا لم تستلزم الحرج. ولوجود هذا الاحتمال ولوجاهة هذه الدعوة، دعوة الانصراف، يتنزل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي. هذه النقطة الثانية. نقطة ثالثة أكو بعد، أنا قلت نقطتين. نقطة ثالثة في هذه المسألة، وأنه لا بأس بالنجاسة في البدن والثياب في حال الاضطرار، وذلك لحديث رفع عن أمتي ما اضطر إليه، فكل نجاسة في الثياب أو البدن يضطر إليها المكلف، كما إذا كان الجو بارد مثلا ما يتمكن أن ينزع أو يبدل أو يغسل ثياب الإحرام، فهنا مضطر، فيجوز له أن يطوف بهذه الثياب المتنجسة. وعليه يتضح من خلال ما تقدم أنه ما ذكر في باب الصلاة في العفو عن بعض المتنجسات، هذه بعضها يعفى عنها في الصلاة فقط دون الطواف، وبعضها يعفى عنها في الصلاة وفي الطواف. الأمر الأول الذي ذكروه فيما يعفى عنه هو الدم الأقل من الدرهم، واتضح أنه في الصلاة هو معفو عنه، وفي الطواف لا يعفى عنه على الأحوط. الثاني ما لا تتم الصلاة به، فإنه معفو عن نجاسته في الصلاة ولا يعفى عن نجاسته في الطواف على الأحوط. الأمر الثالث دم الجروح والقروح التي لم تبرأ، فإنه معفو عنه في الصلاة مطلقا على رأي سماحة السيد وغير مقيد بالمشقة، وفي الطواف معفو عنه بشرط أن يكون في التبديل أو التطهير حرج، وإلا إذا لم يكن حرج فالأحوط وجوبا التبديل أو التطهير. والأمر الرابع النجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار، فإنها معفو عنها في الصلاة وفي الطواف أيضا. قال مسألة 297 لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجيا، وإلا والحرج قلنا معناه المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة، لا مجرد المشقة، ليس هو مطلق المشقة بل المشقة الشديدة التي لا تتحمل، وإلا إذا لم يكن في التطهير أو التبديل حرج وجبت إزالتها على الأحوط وجوبا، هذا بخلاف في حال الصلاة، فمع عدم الحرج احتياط استحبابي على ما ببالي بالتبديل أو التطهير. وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار كما هو الحال في الصلاة. مسألة 298 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.